بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. البحث في تبعية الدلالة للإرادة. هل أن الدلالة اللفظية تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة؟ هذا بحث ورد في كلمات الأصوليين تبعا لبعض الكلمات، كلمات النحويين. من أجل أن يتضح حقيقة هذا البحث، لا بد من الحديث في أمور ثلاثة. الأمر الأول في أن الدلالة اللفظية الوضعية هل هي دلالة تصورية أو تصديقية؟ البحث الثاني في أن الدلالة الوضعية هل تكون تابعة للإرادة، متوقفة على وجود إرادة أم لا، سواء كانت تصديقية أو تصورية. بحث ثالث في أنه هل يمكن أن يؤخذ الإرادة قيدا في المعنى أو لا، وأن المعنى الموضوع له ذات المفهوم بلا قيد الإرادة، الوجود الذهني أو الوجود الخارجي. هذه نقاط ثلاثة من البحث. أما النقطة الأولى وهي أن الدلالة الوضعية هل هي تصورية أو تصديقية؟ طبعا لا يكون المراد بالدلالة التصديقية التصديقية الجدية، أي المراد الجدي، هذا شيء غير محتمل. وإنما من يقول أنها دلالة تصديقية يريد الدلالة التصديقية الأولى، أي الاستعمالية، قصد التفهيم الذي هو موجود في مواد الاستعمال، الإرادة الاستعمالية والتفهيمية. هنا في الجواب على هذا السؤال أن الدلالة اللفظية الوضعية هل هي تصورية أو هي تصديقية، اتضح الجواب عنه فيما سبق إجمالا، حيث قلنا فيما سبق في بحث حقيقة الوضع أن المشهور على أن الدلالة الوضعية تصورية، وهو الصحيح. هذا الأمر المشهور جعل هذه الدلالة التصورية ناشئة، التي هي الدلالة الوضعية، ناشئة من الاعتبار. ونحن قلنا أنها لا يمكن إيجاد ملازمة حتى تصورية ودلالة تصورية بمجرد الاعتبار والفرض، وإنما لا بد له من منشأ واقعي، فقد شرحناه في نظرية القرن المؤكد. فالدلالة الوضعية عند المشهور دلالة تصورية وليست دلالة تصديقية. وأما الدلالات التصديقية سواء ما يرجع إلى قصد التفهيم والدلالة والإرادة الاستعمالية، أو ما يرجع إلى المراد الجدي وجعل الحكم مثلا في الإنشاءات، أو قصد الإخبار في الإخبارات، هذه الدلالات التصديقية إنما تكون دلالات ناشئة من ظهورات حالية ومقامية وسياقية، الكاشف فيها لها غير الواضع والدلالة الوضعية. نعم، التلفظ والتكلم كاشف، إلا أن هذا فعل للمتكلم والمستعمل، فعل التكلم مع كونه ملتفتا متوجها في مقام المحاورة مثلا، هذه الخصوصيات تجعل له لنفس تكلمه باللفظ ظهور حالي يجعل ظهورا حاليا في أنه له قصد التفهيم لا محالة، أو له قصد الإنشاء أو الحكاية. فالدلالات التصديقية أي ما يكشف عن وجود إرادة تفهيمية استعمالية أو إرادة جدية عبارة عن تلك الظهورات الحالية. وأما الدلالة اللفظية الوضعية التي نشأت بالواقع ليست إلا الدلالة التصورية بين اللفظ وبين المعنى أو الملازمة التصورية. نعم، على مسلك التعهد المتقدم في تفسير حقيقة الواقع، من يرى ذاك المسلك قلنا أن مسلك تفسير الواقع بالتعهد والالتزام يجعل الدلالة الوضعية تصديقية، لأن التعهد المتعهد به، القضية الملتزم بها والمتعهد بها، إنما هو أنه كلما جاء بالله قصد تفهيم المعنى مثلا، وهذه القضية المتعهدة متعهد بها طرفاها أمران وفعلان وجوديان حقيقيان، وكل تلازم بين وجودين سواء نشأ من البناء والالتزام أو نشأ من سبب آخر كالعلية والسببية، كل ملازمة بين وجودين لا محالة تؤدي إلى تشكل دلالة تصديقية، أي يكون العلم بوجود أحدهما مستلزما للعلم والتصديق بوجود الآخر على أساس تلك الملازمة التي تنشأ إما من التعهد أو من العلية والسببية. فبناء على مسلك التعهد الدلالة التصديقية، الدلالة الوضعية تكون تصديقية، وتكون الإرادة التفهيمية الاستعمالية للإرادة الجدية كما تقدم منهم أيضا، هو المدلول التصديقي، هو المدلول الوضعي، فتكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية لا محل. لكن حيث أن هذا المبنى كان باطلا لم نقبله، قبلنا المبنى المشهور، نقول قبلنا المسلك المختار في الواقع أنه عبارة عن القرن المؤكد الذي يوجب يحقق صورة ذاك القانون الفطري الذهني الموجود عند كل إنسان، إذن فتكون الدلالة الوضعية تصورية لا محالة. بل لا يمكن أن لا تكون الدلالة الوضعية تصورية بل تكون تصديقية إذا كان حقيقة الواقع ما ذكرناه، لأنه هذه الملازمة كما قلنا إنما ينشأ بين تصور اللفظ وتصور المعنى نتيجة الاقتران بين الشيئين في عالم التصور، والاقتران في عالم التصور لا يمكن أن يولد إلا دلالة تصورية وملازمة تصورية واستتباع بين التصورين. وأما الدلالة التصديقية على وجود شيئين فهو فرع أن يكون هناك ملازمة بين وجودين لكي يكون التصديق بأحد الوجودين سببا للتصديق بالوجود الآخر. وحينئذ فإذا أريد ربط المدلول التصديقي في طرف المعنى وهو الإرادة في نفس المريد المتكلم بأمر تصديقي آخر فهو خلف. المفروض أن اللفظ تصوره يدل إلا على مسلك التعهد، على غير مسلك التعهد ليس الدال هو الإتيان، على مسلك التعهد الدال هو الفعل وهو الإتيان باللفظ، التلفظ باللفظ الذي أمر تصديقي وجودي. أما على المسلك المشهور نفس سماع اللفظ وتصور اللفظ يريد أن يكون دالا، فإن دل على تصور فالدلالة تصوري، وإن دل كان يراد أن يدل على التصديق بوجود شيئين هذا فرع أن يكون هناك وجود يلازم ذلك الوجود. ومن هنا لا يصح أن يقال أن الدلالة التصور أن الدلالة اللفظية حتى على مسلك غير التعهد يمكن أن تجعل تصديقية بأن يكون طرف اللفظ المدلول عليه اللفظ المعنى أو التصور مع الإرادة، بأن يأخذ الإرادة قيدا اللي أريد أخذ مفهوم الإرادة، فمفهوم الإرادة أيضا تصور، ولو أريد أخذ واقع الإرادة، واقع الإرادة الذي هو الوجود التصديقي، الوجود التصديقي إنما ينشأ التصديق به من التصديق بالوجود الذي يلزمه، حينئذ هنا لا يوجد وجود آخر يلزمه حسب الفرض. فكيف يمكن أن يكون لله، لتصور الله مدلولا تصديقيا؟ هذا بنفسه يكون مستحيلا. إذن فالدلالة الوضعية بناء على تفسير الواقع بما يحقق تلك ذاك الاختصاص والعلقة الوضعية بين اللفظ، بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا محالة تكون دلالة تصورية، ولا يمكن أن تكون تصديقية إلا بتبديل الطرفين من التصورين إلى الوجودين، إلى أمرين وجوديين، كفعل المتكلم مثلا، وهو التكلم، تكلمه وإرادته وقصده في نفسه، قصده الاستعمالي، وهذا يكون حينئذ عبارة أخرى عن مسلك التعهد. إذن فالدلالات الوضعية بناء على غير مسلك التعهد لا محالة تكون تصورية ولا يمكن أن تكون تصديقية. والدلالات التصديقية منشأها على هذا المسلك عبارة عن الظهور الحالي الذي أيضا تلك الظهورات أمور تصديقية، يعني حال المتكلم وتكلمه وتلفظه وفعله، هذا يكون كاشفا، التصديق به يؤدي إلى التصديق بوجود قصد وإرادة، لأن هذا الفعل والوجود والحال لا يتحقق خارجا عادة إلا لمن له إرادة، إما على أساس نوع من السببية بينهما أو على أساس البناء، إما سببية طبيعية أن الإنسان العاقل الملتفت له هكذا لا يصبح في مقام التكلم والمحاورة إلا إذا كان له إرادة لا محالة، وإلا يكون أشبه باللاغي، واللاغي خلاف طبع الإنسان. فحكمة الطبع البشري تجعل هناك ملازمة بين أفعاله لا محالة، استلزاما بين أفعاله، فتتشكل هذه الملازمة بين الوجودين، فيكون إحراز أحدهما موجبا لإحراز الآخر وكشف الآخر، طبعا ولو الكشف الناقص للكشف التام القطعي كما في باب العلة والمعلوم، لأن الإنسان قد يجري على خلاف طبعه. ومن هنا كان هذا بابه باب الظهورات، دلالات تصديقية ناقصة لا تامة، يحتاج إلى جعل الحجية لها، لأنها قد يخرج الإنسان عن الطابع، أو قد يغفل مثلا نتيجة خطأ وغفلة يحصل له إرادة تصديقية أخرى غير هذه الإرادة التصديقية المتناسبة مع المعنى الموضوع له اللفظ. لقد تكلم وتلفظ به، يتلفظ بغير ما ينبغي أن يتلفظ به، هذا هو المنشأ لأن تكون هذه الدلالات التصديقية على مستوى الظهورات لا أكثر، أي دلالات تصديقية ناقصة ظنية لا قطعية جازمة، وقد تكون قطعية كما في موارد التنصيص أو الظهورات القطعية. هذا البحث الأول. البحث الثاني في أصل المسألة المعنونة تبعية الدلالة للإرادة الذي ذكرها بعض الأعلام تبعا لبعض النحويين أو الأدباء، يعني من قال بأن حقيقة الواضع عبارة عن التعهد، من اختار مسلك التعهد حينئذ كأنه مال إلى أن يقول بأن الدلالة الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، أن الدلالة تابعة للإرادة. ومن هنا لا بد من البحث تارة على مسلك التعهد وأخرى على مسلك المشهور، لنرى أن الدلالة الوضعية على مسلك التعهد هل يمكن أن تكون تابعة للإرادة أو لا، وعلى مسلك المشهور هل يمكن أن تكون تابعة للإرادة أو لا. أما على مسلك التعهد على مسلك التعهد على ما تقدم الآن، الدلالة الوضعية عبارة عن دلالة الدلالة التصديقية للدلالة التصورية كما قلنا في بعض السبب، يعني دلالة تنشأ بين التلفظ باللف من قبل المستعمل وبين قصده للمعنى إرادته الاستعمالية أو التفهيمية للمعنى، لأنه تعهد والتزم بأنه كلما تلفظ باللف جاء باللف كان قاصدا لهذا المعنى. وبناء على مسلك التعهد سوف تكون الدلالة الوضعية الناشئة من هذه القضية التعهدية أساسا دلالة تصديقية، أحد طرفيها ملازمة بين وجودين، بين أمرين واقعيين، أحد طرفيها هذه الملازمة التعهدية أحد طرفيها عبارة عن التلفظ باللفظ، والطرف الآخر عبارة عن إرادة اللافظ والمتلفظ باللاف وهو المستعمل لقصد تفهيم المعنى. فتكون الإرادة التفهيمية وقصد التفهيم، قلنا الإرادة الجدية غير خارجة قطعا، تكون الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية هي المدلول لللاف، هي المدلول الوضعي لللاف، يعني وجودها منكشف باللاف ومدلول لللاف بالدلالة الوضعية التعهدية، لا أنها شرط في الدلالة الوضعية. فلا يصح أن يقال بأن الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، الدلالة تابعة للإرادة لا معنى لها، بل هنا سوف تكون الإرادة مدلولا وضعيا، وجود الإرادة والمدلول الوضعي، لأن الوضع عبارة عن القضية التعهدية، فيكون الكاشف فيها التلفظ والمنكشف بها عبارة عن الإرادة، لا أن الإرادة شرط في تحقق هذه الدلالة. الإرادة سوف تصبح مدلول التلفظ لا أنه شرط في دلالة التلفظ، وإلا معناه أن الوضع تعهد بأنه كلما كان له إرادة وجاء بالله فله إرادة، هذا أشبه بالتعهد بقضية بشرط المحمول، كلما كان له إرادة وجاء بالله فله إرادة، لا يمكن أن تكون الإرادة قيدا أو شرطا في الدلالة الوضعية بناء على مسلك التعهد، بل تكون الدلالة الوضع تكون الإرادة المدلول والدال نفس التلفظ بلا قيد آخر، نفس التلفظ سوف يكون دالا لا محالة، الذي هو طرف القضية التعهدية على المراد. نعم يمكن هنا كلام آخر، وهو أن يقال بأنه الدلالة هنا إرادتان، إرادة للمعنى المقصود إفهامه، المعنى التفصيلي الذي مقصود إفهامه باللاف، وهو الذي يحصل على هذا المسلك بين تصوره وبين اللفظ أنس ودلالة تصورية، لكن ليست هي الدلالة الوضعية كما تقدم عنه. قصد إرادة هذا المعنى حينما يقول مثلا جاءني أسدون، قصد إرادة معنى الأسد، مجيء الأسد هو الحيوان المفترس، هذه الإرادة الاستعمالية مدلولة وليست شرطا للدلالة، مدلول للدال وللدلالة لا أنها شرط في الدلالة. ويوجد أصل الإرادة، أن يكون في مقام الإرادة أن له إرادة إجمالا، أصل الإرادة أن يكون في مقام الإرادة وأن يكون له إرادة، هذا شرط. فإن يقال أن الواضع مثلا سوف يضع إنما يتعهد بأنه كلما تلفظ وجاء باللف فهو قاصد إفهام المعنى، لو كان له إرادة تفهيمية أصلا، لأنه لو لم تكن له إرادة تفهيمية أصلا، فأصل كونه في مقام الإرادة أو له إرادة شرط في هذه القضية التعهدية، ويمكن حينئذ للواضع أن يضع للواضع بناء على مسلك التعهد الذي هو عبارة عن التعهد أن يتعهد بهذه القضية التعهدية بهذا القيد، يعني في هذا الحال، يعني حينما يكون لي تعهد، حينما يكون لي إرادة، أصل الإرادة وأكون في مقام الإرادة والتفهيم، حينئذ كلما كان هناك لفظ يدل، كلما جئت بهذا اللفظ فأنا متعهد بأنه أقصد هذا المعنى الخاص، وهو الحيوان المفترس مثلا في قوله جاء أسد، فيكون قبل الدلالة لابد من استكشاف أنه في له أصل الإرادة أو ليس له إرادة، قد لا يكون مريدا كما لو كان مثلا نائما أو ساهيا أو غافلا أو ليس في مقام المحاورة أصلا، مقام إخراج أصوات وتلفظ بأصوات وكلمات، حينئذ لا بد من إحراز هذا الشرط أنه في مقام أصل الإرادة بدال آخر، اللفظ لا يدل عليه لأن اللفظ لم يوضع لأصل الإرادة، وإنما وضع في مورد يكون له أصل الإرادة، في هذا الموضع تعهد المتعهد، قال إذا كنت في مقام المحاورة مثلا فأنا أتعهد بأنه كلما جئت باللفظ أقصد إفهام هذا المعنى، فإذا لم يكن في مقام، كما لو تعهد بأنه في النهار كلما جاء بشيء أراد ذاك المعنى، وفي الليل لو جاء به لا يكون دليل حينئذ، لا ملازمة بلحاظ الليل، وإنما الملازمة التعهدية في حدود القضية التعهدية. هنا أيضا سوف يكون الأمر هكذا، القضية التعهدية التي هي هي الدلالة الوضعية التصديقية على هذا المسلك سوف تكون مقيدة بما إذا كان في مقام المحاورة، أي أصل الإرادة كان موجودا، فلا بد من إحراز أصل الإرادة بمحرز آخر من الظهورات الحالية التي أشرنا إليها، مثلا كونه في مقام المحاورة نحرزه بكونه ملتفتا متوجها، مثلا ليس ساهيا ليس نائما ونحو ذلك من الخصوصيات التي بها نحرز هذا الشاب، ثم نقول إذا جاء تلفظ بالله إذن فله إرادة للمعنى التفصيلي، إلا أن هذا المعنى أشكل عليه السيد الشهيد بأنه هذا من يلتفت إليه حينئذ ينبغي أن يرفع يده عن أصل المبنى في حقيقة الوضع وهو مسلك التعهد، إذ لو قبلنا أن الدلالة على أصل الإرادة بلا تعيين في الجملة، أصل مقام الإرادة دلالة حالية وليست دلالة وضعية تحرز بمثل هذه الظهورات الحالية السياقية، إذن الدلالة على المعنى التفصيلي أيضا يمكن أن يكون كذلك، أي فرق بينهما؟ كلاهما بحسب الحقيقة من سنخ واحد، إن أمكن إن كان يمكن إحراز قوله في مقام الإرادة بظهورات سياقية حالية، إذن فالإرادة التفصيلية أيضا كذلك، حيث أن هذا اللفظ معناه مدلوله المأنوس معه تصورا دلالته الأنسية بحسب تعبير هذا أصحاب هذا المسلك مع هذا التصور، فحينما يأتي به نفس التلفظ به يكشف بنفس الظهور الحالي عن أنه يريد اختار هذا المعنى لا اختار معنى آخر، لو كان يريد اختار معنى زيد لقال جاء زيد لم يقل جاء أسد، إذن فهذا الالتفات إلى هذه النقطة قد يوجب الاستغناء عن أصل مسلك التعهد، ويمكن أن يقال أن مقصود هؤلاء الذين قالوا بأن الدلالة تابعة للإرادة لا المعنى الأول غير المعقول ولا المعنى الثاني الذي معقول، لكنه قد ينبه إلى بطلان المبنى والاستغناء عن أصل مسلك التعهد، يكون مقصود هؤلاء الذين قالوا بتبعية الدلالة للإرادة من أصحاب مسلك التعهد أنه بناء على هذا المسلك الدلالة تابعة للإرادة، بمعنى أن الدلالة الوضعية إنما تكون في الألفاظ الصادرة من ممن له شأنية الإرادة. لا، ما إذا سمعنا اللفظ من الجدار فاللفظ المسموع من الجدار لا دلالة فيها، الدلالة تابعة للإرادة. يعني لا بد أن يكون من يأتي باللفظ لكي يدل هذا اللفظ والتلفظ على أنه هناك إرادة، أن يكون هذا المتلفظ ممن يعقل في حقه الإرادة، لا كالحيوانات ونحو ذلك والجمادات. الحيوان والنبات والجماد لو صدر منه تلفظون هذا لا يكون فيه دلالة وضعية، فالدلالة تابعة للإرادة بهذا المعنى، بمعنى أن هذه الألفاظ تدل، تلفظ بها تدل على معاني إرادة معانيها، والإرادة هي المدلول لهذه الألفاظ على مسلك التعهد في من يكون له إرادة، يعني في من هو من شأن يعقل في حقه الإرادة وهو الإنسان مثلا، أو من يكون كالإنسان. أما من ليس له إرادة، لا أنه ليس له إرادة بالفعل، من ليس له إرادة أي لا قابلية للإرادة فيه. مقصوده من التبعية للإرادة، التبعية للإرادة بهذا المعنى، يعني التبعية لقابلية الإرادة، لأن الدلالة على مسلك التعهد حيث أنها دلالة تصديقية طرفاها عبارة عن طرفاها عبارة عن الأمرين في من له مثل هذا التعهد، ومن له مثل هذا التعهد إنما هو الإنسان الذي تعهده، وأما الحيوان والنبات والجدار لا يعقد في حقه التعهد، فلا يعقد في حقه مثل هذه الدلالة. فلا دلالة لللفظ الصادر من الجدار أو الصادر من غير ذي شعور والتفات وفهم باللغة، لا يكون حينئذ لها دلالة. وكذلك النائم مثلا، النائم حاله حال الحيوان، كل من لا صلاحية في حال التلفظ لأن يكون له إرادة لا دلالة وضعية فيه في تلفظه، إما لأنه ليس قابلا أصلا له، أو قابلا لكم في هذه الحال ليس قابلا، كتكلم النائم وتكلم المغمى عليه ونحو ذلك لا دلالة لها، لأنها لا يعقل في هذه الحالة النوع أن يكون له إرادة. فيكون مقصودهم من تبعية الدلالة للإرادة هذا المعنى على مسلك التعهد. نعم، لا، هذا أيضا شأنية. النائم ما دام نائما لا يعقل في حق الإرادة، هذا القيد لا يعقل في حق، لا أقصد شأنية الذاتية تارة والشأنية العرضية. إذن فيكون مقصودهم من التبعية الدلالة للإرادة هذا المعنى. لو كان مقصودهم هذا المعنى فهذا معنى صحيح، يعني بناء على مسلك التعهد لا تكون الألفاظ الصادرة ممن ليس له شأنية الإرادة إما ذاتان أو لعرضين كالإغماء والنوم ونحو ذلك ليس له إرادة. وعلى كل حال هذا أيضا توجيه لكلام القائلين بتبعية الدلالة للإرادة. ووجه هذه الشرطية بهذا المعنى يكون تاما حينئذ، ويكون هذه القضية التعهدية إنما يقع بين إنما يتعهد به الإنسان المستعمل الذي له شأنية الإرادة، يقول كلما جئت باللفظ أقصد أتعهد بأنني أقصد معناه في الوقت الذي يتمكن من الإرادة، لا في الوقت الذي لا يتمكن من الإرادة لموته أو لي إغمائه أو لجنونه، فضلا عن الذي أصلا ليس يعقل في حق الإرادة، إذ لا يعقل في حقه القضية التعهدية كالحيوان والنبات ونحو ذلك. هذا كلام حينئذ يمكن أن يكون مقبولا وصحيحا. فالقضية التعهدية مقصورة لا محالة في مثل هذه الحالات، حالة كون الإنسان الذي تعهد بأنه كلما يأتي باللفظ يقصد تفهيم المعنى في غير تلك الحالات التي يخرج عن الصلاحية للإرادة، وقد يصدر منه الألفاظ بلا إرادة وبلا اختيار أصلا كما في حال النوم والإغماء ونحو ذلك، فضلا عن غير الإنسان الذي من الحيوان والجماد الذي لا تعهد له. فلا دلالة في تلك المواضيع. هذا بهذا البيان يكون حينئذ هذا معنى معقولا ولا يلزم فيه ذاك المنبه الذي ذكر أبرزه السيد الشهيد وقال من يتنبه لهذا يرفع يده عن مسلك التعهد. لا نحتاج إلى إحراز أصل الإرادة، أصل كونه في مقام المحاورة ومقام الإرادة، إرادة إجمالية وإرادة تفصيلية، ليقال إذا كانت الإرادة الإجمالية شرطان وإحرازها بغير اللفظ إذن فالإرادة التفصيلية إذن يمكن إحرازها بغير اللفظ. فكالإشكال الإثباتي أو المنبهي لا يرد على هذا التوجيه لكلامهم، والمظنون أن مقصودهم هذا. لو كان هذا مقصودهم فهذا كلام معقول، من يقبل مسلك التعهد لا محالة، هذا التعهد مضيق مقيد بالإنسان الذي له هذا التعهد، وأيضا في حالات له يكون صدور اللفظ منه اختياريا لا أنه مبتلى بحالة عرضية كالإغماء والنوم ونحو ذلك الذي في تلك الحالات هو لا يتعهد لأنه خارج عن اختياره. كيف يتعهد بأنه لو صدر منه لفظا في حال النوم أو الجنون أو الإغماء يكون مثلا مريدا معناه؟ إذن فيكون هذا مطلبا بهذا المعنى صحيحا. وأما على مسلك غير التعهد هل يعقل تبعية الدلالة الإرادة؟ قد يقال كما قيل أنه على مسلك غير التعهد كمسلك الواضع مثلا مسلك المشهور، أيضا لا بد أن يقال بأن الإرادة الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، فإن الدلالة وإن كانت تصورية على هذا المسلك لا تصديقية ملازمة بين الشيئين، لكن مع ذلك هذه الدلالة التصورية التي وضعها الواضع واعتبرها لا داعي لإطلاقها وشمولها لما إذا كان اللفظ صادرا من غير الإنسان ومن غير مقام في غير مقام الاستعمال كما في الحيوان والجماد، بل يكون هذا لغوا. كيف يجعل هذا الجائل والواضع اللفظ على المعنى مطلقا حتى لو صدر من الجدار ويضعه للمعنى؟ ماذا جعل هذه الملازمة أو تنزيل اللفظ منزلة المعنى أو الملازمة بين اللفظ والمعنى تصوران، جعلها إنما يكون من اللغوي من اللغة من الواضع إلى اللغة بمقدار حاجة الواضع وحاجة اللغة، وحاجة اللغة إنما هو موارد الاستعمال التي هي بين الناس لا بين الحيوانات وبين الجدار ونحو ذلك. إذن فيكون الحاجة مقيد، الغرض مقيد، والملاك لاعتبار للواضع واعتبار هذه الملازمة ملاك مقيد بموارد الاستعمالات من الإنسان في مقام التفهيم والتفهم. إذن فجعله في خارج هذا النطاق وهذه الدائرة جعل لغو فلا يكون فيه إطلاق، لأن الواضع لابد أن يكون حكيما، خصوصا إذا قلنا أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى بناء على نظرية إلهية الواضع في ذاك البحث الذي حذفناه يعني لم نبحثه. الواضع الحكيم كيف يضع حينئذ ما هو لغو؟ اللغو لا يصدر هذا الحكيم. إذن فالواضع الذي هو المسلك المشهور أيضا لا يقتضي أكثر من الدلالة في موارد الإرادة، أما موارد فقدان الإرادة كموارد الجماد والحيوان والنبات أو موارد ما يكون ملحقا بهذه كالنبات والحيوان والجماد كما في حال النوم والإغماء ونحو ذلك لا دلالة، إذ لا وضع في هذه الحالة فيكون الوضع مقيدا نفعا للغوية. هذا البيان أيضا غير تامين، وذلك أولا غير تام من ناحية منهجه باعتبار أنه هذا مبني على أن الإطلاق في أمر إنشائي مثلا واعتباري إطلاقه لأكثر من الغاية والغرض الذي يريده الجائل هذا لغو، وبقرينة اللغوية نمنع الإطلاق ونقيد، نقول هنا قيد لبي وإن لم يبرزه في مقام الإثبات. إلا أن الصحيح أن الإطلاق لا يكون فيه لغوية حتى نستكشف منه القيدية، لأن الإطلاق ليس فيه مؤونة، لأن الإطلاق ليس بمعنى ملاحظة الحكم في تمام الحالات، وإنما معنى الإطلاق جعل الحكم بلا لحاظ قيد وخصوصية، وعدم القيد ليس فيه مؤونة، العكس القيد فيه مؤونة. ليس معنى الإطلاق جعل الوضع في كل حال حال حال، لو كان يريد أن يجعل في كل حال حين يقال هذا الجعل في هذا الحال الزائد لغو، لماذا جعل؟ الإطلاق يعني حينما جعل اللفظ للمعنى لم يأخذ قيدان، لم يقل في حالة محاورة أجعل، أطلق قال جعلت اللفظ، هذا أقل مؤونة من التقييد، لأنه أكثر مؤونتان وأكثر جعلا، ليس جعلا زائدا بحسب الحقيقة. وإن كان بالانحلال يحصل نحصل على جعول مثلا المجعولات، إلا أن هذا انحلال، وإلا في عالم الجعل ليس إلا قضية واحدة المحكوم به، والموضوع قد وضع على طبيعي الموضوع بلا أخذ قيد، فليس هنا مؤونة حينما لا يأخذ قيد، هذا أقل وأخف مؤونة من أخذ القيد. حينما يجد الواضع والمعتبر والمنشئ أن كلتا القضيتين تفيان بغرضه، وأحدهما أخف مؤونة من الآخر، خذ يختار هذا يمانع، فليس فيه لا استهجان ولا محذور لكي يستكشف مثلا بقرينة لبية عقلية أنه لا بد من وجود قيدين. ولا إشكال في منهجة هذا الاستدلال، إدخال نكتة أصولية في هذا الاستدلال اللغوي، ثم الإشكال الثاني الذي هو المهم في أصل هذا الاستدلال، أن هذا في نفسه غير معقول. تقييد الدلالة الوضعية التي هي تصورية بناء على المسلك المشهور والمسلك المختار، لتكون الدلالة تصورية لا تصديقية، تقييده بفرض وجود الإرادة هذا غير معقول، لأن هذا يحتاج إلى أخذ قيد لا محالة، إما قيد الإرادة، قيد وجود الإرادة لا محالة، إما في طرف نفس الملازمة والواضع، يعني الواضع يضع هذه الملازمة بين اللفظ والمعنى، يضعها في خصوص هذا الظرف، هذا فرض وجود الإرادة، هذا معنى أن الإرادة صار قيدا، صارت قيدا لنفس الواضع، وأخرى يؤخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له، يضع اللفظ للمعنى المقرون والمقيد بوجود الإرادة لها له لذلك المعنى في نفس المتكلم، وأخرى يؤخذ الإرادة قيدا في اللفظ الموضوع. فهناك شقوق ثلاثة للتقييد، هذا التقييد الذي يريده القائل بالتبعية حتى على هذا المسلك دفعا للغوية، التقييد يتصور بأحد أنحاء ثلاثة، تارة نرجع القيد إلى نفس عملية الواضع، يعني إلى نفس الملازمة، الملازمة في هذه الحالة كما لو كانت الملازمة في النهار لا في الليل، وأخرى هذا نسمي قيد الواضع، قيد نفس الواضع والملازمة، وأخرى يكون هذا القيد قيدا في المعنى الموضوع له، فاللفظ موضوع أداتان مثلا أو منزلا منزلة المعنى الذي معه إرادة، فيكون تكون الإرادة قيدا للمعنى الموضوع له للطرف الملازمة من ناحية المعنى، وأخرى يكون قيدا في الدال، ذاك في المدلول، هذا في الدال، الأول في الدلالة، وهذه الشقوق الثلاثة كلها مستحيلة بناء على المسلك المشهور والمختار، أي على مسلك الدلالة التصورية، هذه التقييدات الثلاثة كلها غير ممكنة. والوجه في ذلك واضح إجمالا، لكن خب من أجل توضيح والتفصيل نذكره. أما أخذه قيدا في الواضع والنفس الملازمة، فالمفروض أن المأخوذ قيدا على كل الشقوق الثلاثة، ليس مفهوم الإرادة واقع الإرادة، لأننا نريد بتبعية الدلالة للإرادة يعني لوجود الإرادة لا لتصورها ومفهومها، وإلا أيضا لم تكن تابعة للإرادة. وجود الإرادة لا يمكن أن يؤخذ قيدا للملازمة الوضعية وللواقع، لأن الملازمة الوضعية على مسلك المشهور وعلى مسلك المختار ملازمة تصورية، والملازمة التصورية تنشأ مما تقدم من أنه حينما يأنس الذهن بين نتيجة كثرة الاقتران المؤكد يصبح هناك يتحقق ذاك الاقتران المؤكد بحسب تعبيرنا أو في طول ذاك الاعتبار الذي يجعله المشهور هو الواقع حقيقة الواقع، حينما يتحقق تتحقق هناك حالة من الأنس الذهني والتلازم التصوري بين اللفظ وبين المعنى، وهذا التلازم إذا كان حاصلا فكلما سمع اللفظ انتقل في ذهنه المعنى، سواء كان هناك إرادة في نفس إنسان في الخارج أو لم يكن إرادة في نفس الإنسان، حتى لو سمعه من الجدار سوف ينتقل إلى المعنى. لا يمكن حينئذ تقييد وتخصيص هذا التلازم بوجود واقع الإرادة في نفس زيد الذي هو أمر وجودي أجنبي عن نفس أمر السامع الذي ينتقد من سماع اللفظ تصور اللفظ إلى تصور المعنى. وإذا لم تكن حاصلة هذا القرن لم يكن هذا السبب للتلازم التصوري سواء كان حقيقيا تكوينيا أو إنشائيا، إذا لم يكن حاصلا إذن فلا ينتقل، سواء كانت إرادة وجود إرادة في نفس هذا الإنسان أو لم يكن. قلنا أن بعض الملازمات التصورية لا يمكن أن يكون طرفاها وأيضا نفس الملازمة إلا مربوطة بالتصورين، لا ربط للوجودات الخارجية حينئذ بهذه الملازمة، هذا بلحاظ نفس العلقة الوضعية. وبنفس البيان أيضا الذي تقدم نقول في طرف الدال أو المدلول لا يمكن أن يؤخذ قيد الإرادة بمعنى وجود الإرادة الواقعي، لأن على هذه المسالك يعني على غير مسلك التعهد الدلالة التصورية، وقد برهننا في الأمر الأول أن الدلالة التصورية تلازم بين التصورين، وأما التلازم بين وجود وبين وجود آخر يحتاج إلى التلازم بين وجودين، أن يكون بين الوجودين يوجد تلازم، وهنا لا يوجد شيء من هذا القبيل، فلا يعقل وجوده، لا يعقل أن تكون الدلالة أن يكون المدلول مثلا تصور المعنى مع وجود الإرادة في نفسه زيد، أو الدال صورة المعنى لا مع وجود الإرادة في نفس هذا الإنسان، لا يمكن أن يكون هذا الإرادة في نفس الإنسان دخيلة في إيجاد العلقة التصورية، هذا أمر غير معقول، على أنه على هذين التقديرين سوف لا تكون الدلالة تابعة للإرادة، الدلالة لا تكون تابعة للإرادة بل تكون الدلالة تكون الإرادة مدلولة على أحد التقديرين ودال على التقدير الآخر، هذا الإشكال الذي بيناه. إذن فهذا النحو من التبعية، تبعية الدلالة للإرادة على المسلك المختار والمسلك المشهور غير معقولين، لا يكون معقولا بهذا البرهان، لا أنه يكون لازما لأن إطلاقه يكون مثلا مستحيلا لأنه لغون، بل لا يكون لابد أن يكون مطلقا، ولا يمكن ولا يعقل التبعية بتمام الشقوق الثلاثة. هنا يبقى الأمر الثالث الذي اتضح من هذا الأمر الثاني، وهو أن المدلول لللف حينئذ المدلول لللف إنما هو ذات المفهوم لا المفهوم بقيد الإرادة، المفهوم بقيد الإرادة لا يمكن أن يكون هو المعنى الموضوع له على المسالك المشهورة، وإنما لا يمكن تقييد المعنى بالإرادة، إذ لو أريد تقييده بمفهوم الإرادة فهذا معقول لكنه ليس هو المقصود، وخلاف الوجود عن مفهوم الإرادة لا يفهم من الفوالة، كل لفظ كان يدل على مفهوم الإرادة، ولابد مقصود هؤلاء القائلين بأخذ الإرادة قيدا أخذ واقع الإرادة، واقع الإرادة هو أمر وجودي والأمر تصديقي، وقد قلنا أن الأمر التصديقي لا يمكن أن يكون طرفا إلا لأمر وجودي تصديقي آخر تشكل دلالة تصديقية بينهما، ولا يمكن أن يكون تصور اللفظ طرفا، تصور طرفا في تصور آخر مع مقيدا بأمر تصديقي، هذا معناه أن ذاك الأمر التصديقي صار طرفا للأمر التصوري وهذا غير معقول. هذا هو البيان الفني لنفي تبعية الدلالة للإرادة على المسلك المشهور والمسلك المختار، وعدم تقيد أيضا عدم إمكان أخذ الإرادة قيدا في المعنى، الإرادة الذي وجود النفساني، كما أن الوجود الخارجي للمعنى ليس قيدا، ذات المفهوم قيدون، الوجود النفساني بمعنى الإرادة أو حتى الوجود الذهني للتصور بما هو وجود ذهني لا يكون مأخوذا في المعنى، فالمعنى الموضوع له ذات المفهوم وذات المتصور بذاك الوجود الذهني، وجوده الذهني أيضا غير مأخوذ فيه فضلا عن إرادة وقصد المتكلم له الذي هو وجود ذهني آخر، وهذا هو البيان الفني.